أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في الدليل السابع للتستري، وهو جملة من الروايات، بين روايات عامة وبين روايات خاصة. كان يرى المرحوم التستري في تقريب الاستدلال أن الروايات مفادها لا بيع إلا في ملك، وحيث أن الفضولي ليس بمالك وباع فقد نهينا عن هذا البيع، وهذا النهي نهيا إرشاديا يستدعي الفساد. هكذا ذهب المرحوم المحقق التستري. قلنا مجموع الروايات الذي يستدل بها المرحوم التستري هي 6 روايات. بعد ما نقرأ هذه الروايات 6 نرى جواب المصنف عن هذه الروايات. خل أقرأ لأنه ما عندي فد مطلب، أنا المطلب بينت بارحة عماد أكرره. الرواية الثالثة رواية خالد بن الحجاج. طبعا في الرواية الثالثة رواية خالد بن الحجاج الشيخ الأنصاري يتحدث في مطلبين. المطلب الأول، كيف نستفيد الفساد من هذه الرواية، يعني كيف نثبت المدعى من هذه الرواية. الأمر الثاني، ورد في هذه الرواية فقرة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إن هذه الفقرة مضى من المصنف الحديث عنها، لكن الآن يعاود ذكر المحتملات والتفاسير لهذه الفقرة. طبعا على تفاسير 3 يمكن أن تصلح دليلا للتستري، على تفاسير 3 تصلح أن تكون دليل للتستري. ما هي التفاسير 3؟ هو شنو العبارة؟ إنما يحلل الكلام ويحرم. الأمر الأول نقول الذي راح أخذ بمعنى هل البسيطة، التفسير الأول بمعنى هل البسيطة، أرد أفسر عبارة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. التفسير الأول هيك يقول، إذا قبل ما أن يملك الفضولي لم يتكلم يمكن أن نرتب الآثار، فعند عدم كلامه يصلح ترتيب الآثار. وأما إذا تكلم، يعني شنو تكلم؟ بمعنى أنه باع الفضولي قبل أن يملك، فلا نرتب الآثار، فيصلح أن يكون دليلا على المدعى. أكرر، التفت للتفسير الأول، تفاسير شوية ذك التفت لي. التفسير الأول شنو؟ هذا الفضولي قبل أن يملك إذا يسكت ما عندنا مشكلة، ما عندنا أزمة وياه. أما إذا نطق، نطقه يوجب الفساد، يوجب الحرمة. الحرمة يعني شنو؟ فشنو صار العبارة؟ إن الكلام يحلل ويحرم. شنو إن الكلام؟ يعني إن سكت ما عندك أزمة، وإن نطقت ابتليت بالفساد. هذا التفسير الأول للعبارة. التفسير الثاني، التفسير الثاني مو هل البسيطة، التفسير الثاني نسميه تفسير القبلية والبعدية. شنو التفسير القبلية والبعدية؟ البيع قبل أن يملك حرام، والبيع بعد أن يملك حلال. هم أيضا يصح أن يكون دليلا على المدعى. ليش؟ لأنه ما نحن فيه فرض المسألة أن الفضولي باع قبل أن يملك فيكون دليلا على الفساد. هذا التفسير الثاني. واضح التفسير الثاني؟ إذا التفسير الأول هل البسيطة، التفسير الثاني قبله وبعده. التفسير الثالث، التفسير الثالث يقول الذي يصدر من الفضولي إما أن يصدر بعنوان البيع الناجز وإما أن يصدر بعنوان المواعدة. إذا كان بمعنى البيع الناجز فحرامه وباطله، وإذا كان بمعنى المواعدة فلا حرمة فيه. ففسرت العبارة بأي تفسير؟ بمعنى البيع الناجز وبمعنى المقاولة. أكرر، التفت لي ما أرد أقول أنا وين أرد أحكي. التستريد يقول هاي الرواية تصلح أن تكون دليل على فساد المعاملة الصادرة من الفضولي. فإحنا وين مثالنا؟ من باع شيء ثم ملك، من باع، هاي من باع، هاي صحيحة أم باطلة؟ التستريد يقول باطلة. يا بشتون باطلة؟ قال أنا أقدر أفسر الرواية بثلاثة تفاسير، وعلى التفاسير الثلاثة أنتهي إلى ماذا؟ إلى البطلان. شلون تفاسير ثلاثة؟ تفسير الأول سميناه حل البسيطة، تفسير الثاني قبل وبعد، تفسير الثالث التفرقة بين العقد الناجز والمواعدة. خب نجي إلى التفسير الأول. تفسير أول شيء يقول، يقول إن سكت الفضولي فهو على خير، وإن نطق فهو على شنو؟ وهو في حرام. كمل انت كمل، هذا بعد يحكي الشيخ الانصار، انا كمل. وحيث ان مقامنا نطق لو سكت، حيث ان كلامنا نطق. ليش؟ لانه احنا وين نتكلم؟ من باع، باع يعني نطق، باع يعني نطق. والرواية شو يقول؟ كل من نطق فنطقه بحرام. هذا التفسير الاول. ان سكت فهو على خير، إن نطق ففعله حرام. ومحل كلامنا مفروض المسألة إن الفضولي نطق لأنه باع، فتكون هذه الرواية تستند على هذا التفسير هل البسيطة، تكون الرواية دالة على فساد ما صدر من الفضولي. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني شنو؟ التفسير الثاني قلنا شنو؟ قبل وبعد. قبل وبعد يعني شنو؟ هذا الفضولي إن تكلم قبل البيع فكلامه يضرنا، إن تكلم بعد البيع، عفوا بعد التملك، معذرة، إن تكلم قبل التملك فكلامه يضر، وإن تكلم بعد التملك فكلامه لا يضر. التكمل كمل أكو تتمة. وحيث أن مقامنا أن المفروض أن الفضولي تكلم قبل أن يتكلم، قبل أن يملك، فإذا تكلم قبل أن يملك فيكون هذا البيع باطل. هذا التفسير الثاني الذي فرضه التستري. التفسير الثالث، إذا كان الفضولي يتكلم بنحو مواعدة، يعني شنو بنحو المواعدة؟ قال له إن شاء الله أروح البغداد وأشتري الحاجة، وإذا اشتريت الحاجة بطل عيني أبيع لك إياها، بس ترى مو 100%. هذه يسموها، يسموها مواعدة. وعده إذا ذهب إلى بغداد واشترى الحاجة إن شاء الله أبيع لك إياها. قال إذا كان على سبيل المواعدة فما بمانع، أما إذا كان على سبيل البيع الناجز بحيث أبيعك، يقول هنا الرواية حكمت بالفساد. التكمل، وما نحن فيه فرض المسألة أن الذي صدر من الفضولي بيع ناجز ليس على سبيل المواعدة. على هذه التفاسير الثلاثة يمكن للتستري أن يحصل اللي يريده، وهو شنو؟ فساد بيع من باع شيء ثم ملك. اقرأ لك العبارة، واضح شلون التفاسير الثلاثة؟ عندك تفرق بين التفاسير الثلاثة. شوف العبارة، ورواية خالد بن الحجاج الرواية الثالثة. اي نفسك بس عبد، اقرأ لك ارجع. والرواية الثالثة خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل، يعني الفضولي السمسار،
الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب واربحك كذا وكذا. قال الامام اليس ان شاء اخذ وان شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس به. اجاك محل الاستدلال، اجاك محل الاستدلال، لكن محل الاستدلال بتفاسير ثلاثه. التفسير الاول طبعا فقرة الاستدلال شنو؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. على تفاسير ثلاثة يمكن للتستري أن ينتصر. طب نجي التفسير الأول بناء إجاك الأول على أن المراد بالكلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. شنو المراد من الكلام؟ يعني بعته، يعني لفظ بعته، عقد البيع يعني لفظ البيع. عقد البيع يعني شنو؟ لفظ البيع. فيحلل شنو؟ ساعدني. نفيا، انا بدل نفيا شنو اقول؟ بدل نفيا ان سكت ما عندنا وياه مشكله، وان نطق عندنا وياه مشكله. هاي هذا معناه. فيحلل نفيا يعني ان سكت ما عندنا مشكله، ويحرم إثباتا بينما إن إثباتا يعني نطق، وإن نطق يحرم. خوف نجي كمل ترى هناك فقرة محذوفة. شنو الفقرة؟ وحيث أن محل كلامنا أنه نطق، فإذا نطق فيحرم. يحرم يعني شنو؟ يعني يفسده. فثبت مطلوب التستري، فثبت مطلوب التستري. هذا التفسير الأول، وبينت لك شلون أكرره التفسير الأول بس أعرفت العبارات. أنا العبارة فيها شيء من الدسومة. فيحلل نفيا، نفيا عن شنو؟ نفيا شيله خلي مكانها سكت. يحلل عن شنو؟ يعني ما عندنا مشكلة. فإذا سكت الفضولي ما عندنا مشكلة وياه. أما إذا ويحرم يعني يحرم يعني يفسد، يحرم يعني يفسد. إثباتا، إثباتا يعني شنو؟ يعني إن نطق، يعني وإن تكلم الفضولي فإنه يوجب كلام أن يقع فاسد. أكو تتمة محذوفة بالعبارة. خوف ما نحن فيه من مثال السكوت لو من مثال النطق؟ مثال ما نحن فيه النطق، لأن نحن وين نترك؟ من باع شيء ثم ملك، فرض مسألتنا قد نطق. هذا التفسير الأول. يجي التفسير يقول كما فهمه في الوافي، حيث أن أبو الوافي فهم هذا المعنى. أنا مرة من المرات أكدت لكم، قلت لكم من أفضل الكتب في فقه الرواية كتاب الوافي. الآن لما نقف على روايات أريد نشوف مفاهيمها، أفضل من كتب في مفاهيمها وألفاظها كتاب الوافي. جيد. التفسير الثاني الذي يعبر عن التفسير الثاني قبل وبعده، قبل وبعده شنو يقول؟ أو يحلل إذا وقع بعد، خلي بعد على كلمة بعد، هو إذا يحلل يعني يقع البيع صحيح، يحلل يعني يقع البيع صحيح فيما إذا وقع البيع شو وقت؟ بعد الاشتراء، يعني بعد تملك الفضولي. بعد الاشتراء يعني بعد تملك الفضولي. بينما إذا وقع بيع الفضولي قد فإنه يقع حرام وفاسد، ويحرم البيع الصادر من الفضولي فيما إذا وقع بيع الفضولي شو وقت؟ قبل الملك. التكمل كمل. وما نحن فيه المفروض أن البيع وقع قبل التملك فيكون حراما، فيثبت مطلوب التستري. هذا الاحتمال الثاني وتفسير الثاني الذي قبله وبعده. إجاك التفسير الثالث. تفسير الثالث شنو؟ لا، إن وقع من الفضولي بنحو العقد اللازم في حرام، إن وقع بنحو المواعدة فحلال. كمل. وما نحن فيه من العقد اللازم، أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء، يعني قبل الملك، قبل الاشتراء قبل الملك، أن الكلام الواقع من الفضولي قبل الملك إنما يحرم. متى يحرم؟ فيما إذا كان بعنوان العقد المزد. وإنما يكون حلال إيش وقت؟ فيما إذا كان على وجه المساومة والمواعدة والمراضات، مساومة مواعدة مراضات. التكمل. وحيث أن محل كلامنا أن الذي صدر من الفضول بعنوان العقد اللازم لا بعنوان المساومة فنحكمه بالبطلان. شفتوا كل تفسير احنا ضفنا لك ما نحن فيه من أي قسمين هو في كل من التفاسير الثلاثة ضفنا ما نحن فيه جيد. هذه هي الرواية الثالثة. نجي للرواية الرابعة. الرواية الرابعة صحيحة ابن مسلم، محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم إخوان محل الاستدلال فيها في نهاية الرواية. شنو نهاية الرواية؟ لا بيع إلا في ميت. لا بيع إلا في ميت. يعني لا بيع إلا في ميت. يعني عمي أنت أيها الفضول كيف تبيع وأنت لست بمالك؟ لا بيع يعني بطلان البيع عندما تكون يقول فرق. شو العبارة؟ وصحيحة ابن مسلم سألته عن رجل، أتاه رجل فقال له ابتع يعني اشتري، ابتع لي متاعا، اشتري لي سيارة. حتى ليش تشتري لي سيارة؟ لعلي اشتريها منك اما بنقد او بنسيئة. فاشتراها فابتاعه، يعني فاشترى ذاك الشخص الثاني اشترى السيارة فابتاعه الرجل من اجله. يعني ليش اشترى السيارة؟ من اجل الاول، من اجل الامر، من اجل الامر. الامام سألك قال هاي المعاملة صحيحة او من صحيحة؟ قال ليس به بأس. اجت العبارة محل الشاهد جاني، محل الشاهد انما يشتريه من بعدما يملكه بالمفهوم، بالمفهوم جدا. واما اذا اشتراه من قبل ان يملكه ففيه بأس فيثبت المطلوب، واما اذا اشتراه قبل ان يملكه ففيه بأس. محل الاستشهاد في هذه الفقره انما اداه الحصر الذي بالادوات الحصر يظهر المفهوم انما يشتريه من بعد ما يملكه. طبعا هذا بمثابه التعليل، هذا تسمى روايه التعليل. يعني لماذا الامام قال لا باس به؟ يقول لانه راح يشتريه بعد ما يملكه، يعني والعله تعمم تخصص. وأما إن اشتراه قبل أن يملكه فإن بيعه يقع فاسد وباطل. هاي الرواية الرابعة. الرواية الخامسة، الرواية الخامسة كالرواية الرابعة لسانها التعليل، تعليل في الذين. علل قال لا بأس فيما لو باع الإنسان ما كان مالكا له بالمفهوم، وأما إذا باع ما ليس بمالك له فإن المعاملة تقع باطلة. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، يعني حتى يشتريه منه، حتى يشتري الآمر المتاع من المأمور. الإمام ايش قال؟ قال لا بأس به. ليش لا بأس به؟ علل. جاءك الشاهد علم انما البيع بعدما يشتري مفهوم شنو؟ واما اذا باع قبل ان يشتريه ويملكه فان فيه بأس، فان فيه بأس. هاي عبارة ساعد منه توافق منه المحقق التستري. هذا اجينا الصحيحة الاخيرة، صحيحة معاوية بن عمار. قال هاي السادسة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، نجتمع على شيء يعني نتفق على شيء، حتى نجتمع على شيء ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه بعد ما اشتريته، فأدعوه إليه إلى ما اشتريته، قال يلا أنا اشتريت تعال شوف. فقال أرأيت إن وجد مبيعا؟ الإمام قال فقال عليه السلام أرأيت منه إن وجد الآمر مبيعا هو أحب إليه مما عندك أيها المأمور أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك، أو وجدت أنت ذلك أيها المأمور، أنت لقيت مشتري أكثر من ذاك أيها المأمور، مرة للآمر، أيها الآمر يمكن لك أن تنصرف، وأيها المأمور يمكن لك أن تنصرف، أو وجدت أنت أيها المأمور ذلك يعني مشتري أجسم من الأول، أتستطيع أن تنصرف عن الآمر وتتركه؟ قلت نعم. قال إذن لا بأس. معنى شنو؟ معنى شنو؟ بالمفهوم شنو؟ وأما إلى ما كنت قادر على أن تنصرف أو هو لم يكن قادرا على أن يصرف، فإن المعاملة تقع باطلة. وحيث تمت، إنما نحن فيه في مسألة من باع شيء ثم ملك، هناك إلزام من قبل البائع والمشتري، وعليه تكون الرواية دالة على أن المعاملة باطلة. إلزامها المعاملة، وهو ولو من طرف واحد، ولو من طرف واحد. احنا ايش قلنا؟ من باع شيء ثم ملك ثم اجاز، فالفضولي لو اجاز غصبا على المشتري يقبل، لو غصبا برضو مسألتنا. من باع الفضولي مباع باع السيارة لزيد، لننسى المثال، ثم ملك السيارة ثم اجاز، لما اجاز صارت المعاملة شنو؟ ملزمة. إذا صارت معاملة ملزمة يعني غصبا على المشتري يأخذ السيارة، بينما الرواية شو تقول؟ تقول إذا بها غصبا نحكم بالبطلان. نعم، إذا ما بها غصبا لا على البائع ولا على المشتري نحكم بالصحة. والرواية دلت أنه إذا كان غصبا إما على البائع أو على المشتري حينئذ نحكم بالبطلان. واضح هذا الذي أقول؟ شيء. هذه هي الروايات التي اعتمد عليها المرحوم التستري. شيخنا انت شلون تجاوب؟ طبعا قلت ادق الادله هي هذا الدليل، وهو الروايات الوارده بالباب. لذا جمله من العلماء لاجل هذه الروايات حكموا في مساله من باع شيء ثم ملك ثم اجاز ان المعامله باطله. طبعا لما نحكم ثم اجاز فالمعامله باطله، فبطريق اولى إذا لم يجز بعد الأمر أوضح حاله. جيد، شلون تجاوب شيخنا الأنصاري؟ شيخنا الأنصاري بان على أن يحكم على صحة هذه المعاملة. المرحوم الأنصاري في منهج حديثه يقول مرة أنا أتكلم عن الروايات العامة ومرة أتكلم عن الروايات الخاصة. فعندئذ في طريقة المناقشة تارة يتحدث في الروايات العامة وأخرى يتحدث في الروايات الخاصة. الروايات العامة شنو؟ ما ورد في الرواية الطائفة الأولى، الذي شنو مفادها؟ لا تبع ما ليس عندك. يقول هذه الروايات صحيح تحكم بالبطلان، لكن تحكم، هذا جواب بارحة بينته، هذا جواب بارحة بينته، تحكم بالبطلان في ضمن المعهود الذهني. وما هو المعهود الذهني؟ احنا الان سوقيين، خلنا ننتقل الى عالم السوق نشوف بالعقد السوقي احنا شنو المعهود الذهني عندنا، بعدين يريد ينزل الروايات على المعهود الذهني. تفتون ايش يسوي؟ طريقة الشيخ الانصاري شلون راح يبرز المعهود الذهني عندنا. بعد ما يبرز المعهود الذهني ينزل الرواية على المعهود الذهني، ينزل الرواية على المعهود الذهني. جيد، شلون؟ يقول احنا في المعهودات الذهنية لما ننزل الى اهل السوق، واحد يبيع حاجة، الواحد بعد ما يبيعها يتملك هذه الحاجة، لكن المشتري لما يفتهم صاحب ملك الحاجة يروح يلزمه من إخوانيقه، لو ما يلزمه من إخوانيقه يقول له أنت بعتني حاجة يلا اعطيني، ولا ينتظر، هاي المهمة، ولا ينتظر المشتري من البائع أن يجيزه، يقول له حتى لو تم تجز أنا أخذها منك بالقوة، طلعها منك، لأنك أنت بعتني السيارة وأنت اليوم مالك السيارة، بعد شنو عذرك؟ أنت مو بعت السيارة يوم الجمعة؟ المشتري يقول له للإبل، يقول له أنت مو بعت السيارة يوم الجمعة؟ ويوم السبت الآن أنت صرت مالك السيارة، توارثتها، يلا اعطيني إياها. ولا ينتظر الإجازة، يعني ولا يقول له ها يلا إذا أجزت أنا أخذ السيارة، إذا ما أجزت ما أخذ السيارة. وبعبارة راح أختزل العبارة، إن الطائفة العامة إنما تحكم بالبطلان، أنا الأنصاري أقول إنما تحكم بالبطلان، لكن ناظر إلى الصورة الثانية لا إلى الصورة الأولى. شنو الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الذي إحنا الآن يا صورة، صورة الأولى، صورة الأولى من باع شيء ثم ملكه تاجر، صورة الثانية من باع شيء ثم ملكه اسكت بعد نقول ثم أجر. يقول هذه الروايات، هاي الست الروايات العامة، هذه الروايات العامة شدل نعم أيها التستري، هذا جوابه، نعم أيها التستري إن هذه الروايات العامة دالة على الفساد، لكن دالة على الفساد للصورة الثانية لا للصورة الأولى. وإحنا الآن نتكلم فيها صورة، صورة الأولى. فهذا نشيلهن هذه الطائفة خليهن هناك في الصورة الثانية، وأنا هم أريحك أنصاري دعتي، وأنا هم أريحك، أنا رأيي بالصورة الثانية البطلان، من باع شيء ثم ملك أنا الأنصاري أحكم بالبطلان. فهذه الروايات هي دليل على ماذا؟ على بطلان الصورة الثانية وليست ناظرة إلى الصورة الأولى. طبعا إن قلت أنت، إن قلت وما يجيب، إن قلت أنا أجيبه حتى أوضح، إن قلت عمي ظاهر الروايات شنو بإطلاقها سواء أجاز أم لم يجز، ظاهر الرواية من باع شيء ثم ملك، ما قالت فإن أجاز فالبيع صحيح وإن لم يجوز فالبيع باطل. بإطلاق الرواية شو يقول؟ من باع شيء ثم ملك باطل سواء أجاز أو لم يجوز. الشيخ يقول صحيح الرواية ظاهرها الإطلاق، لكنها ننزلها على المعهود الذهني، والمعهود الذهني شنو؟ صورة ما لو لم يجز. تبتم سوى الشيخ، إذا الشيخ أجش قال هاي رواية مطلقة، بس لا بد من تلمي إطلاقها، والذي يكلم إطلاقها منه المعهود الذهني، وبالتالي حمل الطائفة هاي ست روايات أو الروايات العامة حمل عليها صورة من باع شيء ثم ملك، وليس محمول على روايات من باع شيء ثم ملك فأجاز. بس يبقى سؤالنا الآن للشيخ الأنصاري، احنا دا نسأل الشيخ الأنصاري، خب هاي الطائفة لا تصلح أن تكون دليل على الفساد، شنو انت تحكم بالصحة؟ أنت تحكم بيقول عمومات الأدلة، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراضي، ليش تحلل المعاملة؟ كلام كان أكو مانع له أم لا؟ إحنا نقول هذا المانع ليس مانعا عن الصحة في الصورة الأولى، وإن كان مانعا عن الصحة في الصورة الثانية. هذا ما ذكره في الأدلة العامة، بعد ذلك يدخل الأدلة الخاصة. خلنا نسمع. طبعا أول شيء راح يقرب الاستدلال هسه بهذه الروايات كلها، ولا يخفى هذا شروع في تقريب استدلال التستري، ويا ريت بدل الروايات الستة بس كان يجيب لنا هاي المنظومة. يلا أعطي اسم إذن، تقريب استدلال التستري بالروايات الستة، راح يقرب التستري. ولا يخفى التستري بيحكي، ولا يخفى ظهور هذه الأخبار الستة من ظاهرة، إما موردها وإما التعليل. موردها مثل إيش؟ كرواية يحيى بن الحجاج، فإن موردها ذلك، فإن موردها العين الشخصية، أو رواية معاوية ابن عمار أيضا موردها العين الشخصية، من حيث المورد في بعضها كروايتين بينت، أو من حيث التعليل كما وين التعليل الروايتين الأخيرتين، الرواية الخامسة ورواية السادسة في بعضها الآخر. خب نرجع للعبارة، ولا يخفى ظهور هذه الأخبار في ماذا ظاهرة؟ في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، أي ظهور الأخبار أنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع للمبيع، أي استغلال البائع في المبيع، ولا يكون أي ولا يكون قد سبق هذا البيع الثاني بيع أول، ولا يكون قد سبقه منه يعني من البائع ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. هذا هو تغريب الاستدلال بالرواية. جيد، والجواب الآن المصنف جواب شلون منهجية الجواب، تارة يجيب عن الروايات العامة وأخرى يجيب عن الروايات الخاصة. أما الروايات العامة والجواب عن العمومات الروايات العامة ماذا؟ شوف التفت شوف شلون يعبر، أنها الروايات العامة إنما تدل على عدم ترتب الأثار، لكن يا أثر المقصود من البيع وهو النقل والانتقال، لكن الأثر المنجز على بيع ما ليس عندك، يعني شنو؟ أي فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع المنجز لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. عبر عبارة، أنا عبرت عبارة، طبعا أنا أطلت في الجواب، هو مو شيء أطال، هو إيش قال؟ قال الروايات تدل على الفساد فيما لو كان البيع منجز دون ما لو كان البيع معلقا على الإجازة. والصورة الثانية البيع فيه منجز، بينما الصورة الذي بيدنا البيع ليس بمنجز. تفتت شلون طلعت البطلة؟ هو ما طلع مثل ما أنا طلعت. وكرر التفت لما أقول الشيخ في مقام الجواب إيش قال؟ قال إذا البيع الأول منجز هي الروايات قالت بالبطلان، وأما إذا كان البيع الأول الصادر من الفضول ليس بمنجز فلم تكن الرواية ناظرة إليه. متى يكون البيع منجز؟ كما في الصورة الثانية. متى يكون البيع غير منجز؟ كما في صورتنا. إذن الرواية الروايات العامة ناظرة لما نحن فيه، الجواب غير ناظر لما نحن فيه. واضح ماذا أقول؟ أكرره انتبهت إليه، بس انتبه بشدة سوي. طبعا استعمل لغة ملتوية، أنا استعملت لغة صريحة، أنا هكي قلت، قلت هاي الروايات العامة عمي تنظر للطائف للصورة الثانية لا للصورة الأولى، سلمكم الله، للصورة الثانية لا للصورة الأولى. ليش حملتها على الصورة الثانية لا للصورة الأولى؟ وذلك للمعهود الذهني، وذلك للمعهود الذهني. هو راح يعبر نفس اللغة، راح يعبر يقول هو شنو الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى؟ شنو الفرق بين الصورة الثانية والأولى؟ الصورة الأولى ياهو من باع شيء ثم ملك فأجاز، يعني البيع الأول رهن ماذا؟ رهن الإجازة. إذن البيع الأول مو منجز وإنما معلقا على الإجازة، بخلاف الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو؟ من باع شيء ثم ملك بعد ماكو فأجاز، يعني البيع الأول منجز. الشيخ يريد يقول إن الروايات ظاهرة في منع البيع المنجز وليست ظاهرة في منع البيع المعلق، وكلامنا في الصورة الأولى في البيع المعلق لا في البيع المنجز. واضح شنو معنى معلق؟ يعني معلق على إجازة صاحب المالك وهو الفضولي. البيع المنجز يعني بيع ثابت وإن لم يجز الفضولي، الذي يفارق الصورة الأولى عن الصورة الثانية. الشيخ طبعا مدرك كمية اسمع لي شوية، الروايات ايش عبرت؟ قالت لإن شاء باع وإن لم يشأ لم يبع. يمكن للبائع يقلب يروح غير مكان؟ قالت إيه. يمكن للمشتري كما في بعض الروايات، يمكن للمشتري أن يقلب؟ قالت إيه. فإذا الرواية قالت لا بأس في بيع يمكن للبائع أن شنو؟ أن يشتري، كما يمكن للمشتري أن لا يشتري. هذا معنى شنو؟ معنى أنه بيع معلق. فالإمام أمضى البيوع المعلقة، والإمام منع البيوع المنجزة. وحيث أن كلامنا في الصورة الأولى ليس بيعا منجزا وإنما بيعا معلقا، إذ محل كلامنا أن موقوف البيع على إجازة المالك، فإذا المالك قال ما أجل المعاملة تنعقد لو هذا معنى أن البيع الأول فيما نحن فيه تعليقي بينما البيع في الصورة الثانية بيع تنجيزي، والإمام قد منع عن البيع التنجيزي دون البيع التعليقي. هذا واضح هذا الذي قلته؟ بس عندي سؤال وبعدين أنا أسلم، اسمعني شوية، التفتني أريد أشكل على الشيخ الأنصاري. أنا أسلم، الرواية واردة في ماذا؟ في إبطال البيع المنجز، والرواية أمضت البيع الغير المنجز. أنا أسلم هذا، أنا ما عندي اعتراض عليه. ومقصودك من البيع المنجز ياهو وهي الصورة الثانية، والبيع المعلق هي الصورة الأولى، لكن الصورة الأولى معلق على رضاء الطرفين أو معلق على رضاء فقط الفضولي، أما بلحاظ المشتري فهو منجز. الصورة الأولى شنو تعبيرها؟ من باع شيء ثم ملك فأجاز، أما بلحاظ المشتري عند خيار. الصورة الأولى البائع عند خيار، بعد ما يتملك الحاجة يقدر أن يجيز ويقدر أن لا يجيز، أي حلو، من جهته ليس منجز، أما من جهة المشتري اشتغل. فلازم الشيخ الأنصاري، أنت فتش قلت واضح إشكالي، أرد الآن أعيد الإشكال، انتبهوا لي. الشيخ إيش إجا قال؟ قال أنا أفهم من الروايات البيوع المنجزة باطلة، البيوع المعلقة صحيحة. قلنا له صحيح، البيع المنجز، مثال البيع المنجز الواضح منه الصورة الثانية، مثال البيع المعلق من الطرفين كما لو كان هم البائع له حق أن يبطل وهم المشتري أن يحق أن يبطل، لكن كلامنا وين؟ إحنا صح كلامنا وين؟ فإنه معلق من طرف وهو البائع، وإن كان منجز من طرف آخر وهو المشتري. إذا المشتري غصبا عليه، إذا ذاك أجاز من ذاك الفضولي بعد ما ملك أجاز، يقدر البائع يقول، يقدر المشتري يقول له ما أريد؟ لنصير مثال، من باع شيء ثم ملك الفضولي ذلك الشيء فأجاز فكان رغما على أنف المشتري أن يقبل، فهو من جانب المشتري منجز وإن كان من جهة البائع معلق. اللهم إلا أن ندافع للشيخ الأنصاري بأن هكذا نقول. أي شيخ الأنصاري يقول ما كان منجزا من الطرفين فالرواية حكمت بالفساد، وما كان معلقا سواء معلقا من الطرفين أو ولو من معلق من طرف واحد يكفي في الصحة. فحمل روايات المن على ما لو كان منجزا من الطرفين، من البائع وال مشتري. وسينتهي المصنف الى هذا الرأي. سيد الشيخ الأنصاري شنو رأيه؟ ان هذه الطائفة العامة ناظر الى التنجيز من طرفين، واما ما كان معلق من الطرفين او معلق من طرف منجز من طرف اخر فان هذا ليست بناظرة له، فاذا ليست ناظرة فغير مشمول، فيرجع الى ماذا؟ وهذا بعد يحتاج إلى تأمل واقع عن الروايات مفادها ما لو كان منجز من الطرفين أو مفادها ولو كان منجزا من طرف واحد، فنحكم بالبطلان. واضح هذا؟ أما روايات الخاصة الآن راح يجي يقول ومنه، يعني شنو ومنه؟ ومن الجواب عن الروايات العامة يظهر الحال في الجواب عن الروايات الخاصة، فراح يجيب عن الروايات الخاصة بهذا الجواب. شوف العبارة، ومنه يعني ومن الجواب عن العام يظهر الجواب عن الأخبار الخاصة. مثل يجينا الأخبار الخاصة كرواية يحيى أو كرواية المنصور الذي مورد، يقول فإن هذه الأخبار الخاصة لا تدل خصوصا بملاحظة قوله ولا تواجب البيع قبل أن تستوجبها، لا تدل إلا على أن الممنوع منه من البيع شنو؟ البيع المنجس. أن الروايات الخاصة لا تدل إلا على أن الباطل، يا هو الباطل البيع المنجس، هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء، فكذا بعد الاشتراء. أي شنو البيع المنجس؟ مثل إيش البيع المنجس؟ شنو من الطرفين؟ ياهو بيع المنجس من الطرفين، أي صورة ثانية، صورة ثانية، ياهو من باع شيء ثم مبيع من دون حاجة إلى إجازة. أنا راح أغير الجواب حتى تفهم الجواب. الطائفة الخاصة محمولة على الصورة الثانية دون الصورة الأولى، أو بتعبير راح أغير عبارة بس تفهم العبائر. الطائفة الثانية محمولة على البيع الإلزامي من الطرفين، وهذا إنما يتعقد في الصورة الثانية دون الصورة الأولى. يقول وهي ياهو وهي مسألة دون الحاجة إلى إجازة، وهي المسألة الثانية، وهي الصورة الثانية، وهي المسألة الآتية. يعني شنو المسألة الآتية؟ أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع، أي من دون حاجة إلى إجازة من قبل الفضولي. ويقول وأنا رأيي في الصورة الثانية، وسيأتي مني في الصورة الثانية ماذا؟ البطلان. فالروايات العامة والخاصة حكمت بالفساد في الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو؟ البيع المنجز من الطرفين. وأما إن لم يكن منجز من الطرفين فالروايات غير ناظر إليه. فإذا غير ناظر إليه فنرجع إلى عمومات الحلي، إلى عمومات الحلي. وما قيل أكو كلام للمحقق التستري في رد كلام الشهيد الثاني. هذا الكلام قد يقال، لا أتركه إلى غد، الحمد لله رب العالمين.